تحدثنا عن نواقض الوضوء في الأسبوع الماضي، وقلنا أن نواقض الوضوء كم؟ 7. الناقض الأول الخارج من السبيلين، وينقسم إلى قسمين: معتاد ونادر. المعتاد هو البول والغائط، والنادر هو الدود والشعر ودم الاستحاضة والحصى. النوع الثاني من نواقض الوضوء خروج النجاسات من سائر الجسد. النوع الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل. فين الحافظين؟ أين هم؟ زوال العقل، نعم. لا، زوال العقل بإيه؟ بنوم أو جنون أو إغماء أو سكر. إذا زال العقل بأي طريق انتقض الوضوء. 4. لمس ذكره بيده، وقد وفقنا بين الروايات. 5. أن تمس بشرته بشرة أنثى. 6. الردة عن الإسلام. طبعا نحن فصلنا، نحن نذكر دون تفصيل الآن، فصلنا في الأسبوع الماضي الردة عن الإسلام، ثم أكل لحم الجزور. كم كده شرحناهم؟ 7. ما توقفنا فيه؟ الله أكبر. ها مسي، لا ده شرحناهم، واختلفنا على أي مسألة نقف. طيب ماشي يا أخوان. والردة عن الإسلام، الردة هي الناقض رقم، نعم، شرحناها مولانا، أن تمس بشرته بشرة أنثى. لم نشرحها؟ طيب حاضر. الناقض الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى. ما معنى هذا؟ حقيقة هذا الموضوع من الموضوعات الخلافية بين المذاهب، وهو مس المرأة. والمس يقصد به اللمس، المس في المتن هنا يقصد به اللمس. إذا مس الرجل امرأة سواء كانت زوجة أو غير زوجة، هل وضوءه ينقض أم لا؟ مع أخذ في الاعتبار أن مس المرأة التي ليست من المحارم حرام. هذه مسألة أخرى، نحن الآن نحقق مسألة نقض الوضوء. إذا مس الرجل امرأة سواء من محارمه أو من غير محارمه، هل تنقض الوضوء أم لا؟ الجواب الراجح طبعا من العلماء من قال تنقض على إطلاق كالإمام الشافعي، لأنه استدل بقول الله تعالى: أو لامستم النساء. ولكن اللمس هنا في الآية بمعنى الجماع، أو جامعتم النساء. ولكن الرأي الراجح كما يقول الشارح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل عائشة وهو متوضئ ويذهب إلى الصلاة، وكان يصلي أحيانا فيجد قدم عائشة في القبلة فيغمزها في قدمها وهو يصلي، فهذا يدل على أن لمس عائشة ما نقض الوضوء، إلا إذا كان المس بشهوة فإنه ينقض، لأن الشهوة مظنة الإمزاء، مظنة نزول المزج. فإذا كان المس بشهوة نقول ينقض الوضوء، إذا كان المس بغير شهوة لا ينقض. لذلك قال الشارح، قال في ان تمس بشرته بشرة أنثى، في الشرح قال: ولا ينقض اللمس بالذراع، لأن هذا الخامس أن تمس بشرته بشرة أنثى. وفيه 3 روايات، يعني في هذه المسألة 3 روايات عن أحمد بن حنبل. ما معنى الرواية؟ مش قول، يعني أحد تلامذته نقل هذا الرأي عنه، وأحد التلاميذ الآخرين نقل، وتلاميذ آخرين نقل، فأصبح كم رأي؟ 3 روايات لأحمد في هذه المسألة، والترجيح بين الروايات مهم. احداهن ينقض بكل حال. الرواية الاولى عن احمد انه ينقض بكل حال بشهوة او لقوله تعالى او لامستم النساء فلم تجدوا ماء. فالامام احمد في هذه الرواية وافق من؟ الشافعي. لذلك من سراء مذهب الامام احمد ان فيه اكثر من رواية، وستجد ان بعض الروايات يوافق المذاهب الاخرى. فدراسة مذهب احمد يجعلك تحصل المذاهب الاخرى بعد ان تستكمل الدراسة. قال والثانية لا ينقض بحال، الرواية الاولى ينقض على كل حال، الرواية الثانية لا ينقض بحال. لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ، رواه ابو داود وبعضهم قالوا مرسل. الرواية الثالثة طبعا في حديث اخر قالت عائشة فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت اطلبه فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد، رواه مسلم. يعني اتبحثت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فلمست بيدها النبي وهو، لو ان لمس المرأة ينقض الوضوء لخرج النبي من الصلاة، ولكنه اكمل الصلاة. فالقول الثاني انه لا ينقض بها. الرواية الثالثة عن احمد وهي ظاهر المذهب انه ينقض اذا كان بشهوة ولا ينقض لغير شهوة، جمعا بين الآية والخبر، جمع بين الدليلين فقال ينقض إن كان بشهوة ولا ينقض إن كان بغير شهوة. فإعمال الأدلة أولى من إهمالها، وجمعا بين الدليلين، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. ثم قال ستة والردة عن الإسلام. الناقل السادس الردة. طبعا الردة عن الإسلام إخواني أن ينطق العبد بكلمة الكفر أو يعتقد أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام، أو ينكر معلوما من الدين بالضرورة، يقول لا صلاة أنا غير مؤمن بالصلاة، أو ينكر الصيام، أو ينكر الحج، أو ينكر الزكاة، ينكر أحد الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، أو يطعن في القرآن، أو يطعن في السنة، يجحد حديث يرده. وفرق بين المتأول الذي يفهم فهم خاطئ وبين الجاحد الذي يرد. الذي يرد مرتد بعد استتارته وإقامة الحجة عليه، ومن بدل دينه فاقتلوه كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يحل دم امرئ مسلم منهم التارك لدينه المفارق للجماعة، ويستتاب كم مرة؟ ثلاث. الله يقول إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. في حديث البخاري معاذ مع من؟ مع أبي موسى الأشعري، لما جاء معاذ ووجد رجلا مربوط في البخاري فقال من هذا يا أبا موسى؟ قال رجل ارتد، قال لن أنزل من على راحلتي حتى يقتل قضاء الله ورسوله. قال وما جئنا به إلا لنقتله يا أبا يا معاذ، جئنا به لنقتله لأنه ارتد عن دينه واستتيب ولم يتب، فجزاؤه القتل بعد استتابته. طبعا أنا ذكرت لكم أن بعض المفكرين أيضا وهو عميد كلية أزهرية، لا داعي للذكر، عميد أعلى كلية في جامعة الأزهر، تمخض فولد ما يليش أن المرتد يستتاب مدى الحياة. يعني مدى الحياة؟ يعني لا يقتل بحال. لماذا يا دكتور؟ حتى لا يقال أن الإسلام دين قتل. يا سلام، ما هذا الذي تقول؟ أما تكفيك النصوص؟ البخاري لا يكفيك نسأل الله العافية. هذا الردة عن الإسلام ناقض من نواقض الوضوء، لأن الله قال لئن أشركت ليحبطن عملك، والوضوء عمل، والوضوء عمل، فالمرتد وضوءه ينتقض. ثم قال أكل لحم الجزور لما روى جابر بن سمرة، الحديث عند مسلم وهو حجة على كل المذاهب لأن هذا مذهب أحمد فقط. أتدرون ما هو لحم الجزور؟ لحم الإيه؟ حد شرح بالبيس منكم على طريق بالبيس الصحراوي؟ كل من يمر يأكل جزورا إن شاء الله في المطاعم التي على الطريق الصحراوي، كلها لحم جزور، لحم إبل، ولحم الإبل ينقض الوضوء عند الحنابلة وهو الراجح خلافا للشافعي وغيره، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله أنا توضأ من لحم الغنم، سؤال، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، رواه مسلم. قال الإمام أحمد حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث حجة على المخالف أم ليس بحجة؟ فجأة كنت أسمع في الأسبوع الماضي بعض الفتاوى في إذاعة القرآن الكريم، وكان الضيف الدكتور محمد بكر إسماعيل حافظه الله وهو شافعي المذهب، ففوجئت أنه يقول في هذا الحديث إن المقصود بالوضوء هنا هو غسل الفم، لأن العرب تطلق الوضوء على طهارة الفم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة، فقال كلمة وضوء هنا بمعنى غسل الفم. ولكن يعني هو أستاذنا في اللغة وأستاذنا في الأحكام الشرعية، ولا يمكن للأصاغر أن يأتوا على الأكابر، نقول له يا أستاذنا هل يصرف المعنى معنى الكلمة من المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي إلا بقرينة؟ يعني الكلمة حينما تأتي في حديث تحمل على المعنى الشرعي وليس على المعنى اللغوي. يعني حينما نقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، قال رجل الصلاة لغة هي أنا لن أصلي، لأن المقصود هنا الدعاء وليس الصلاة فروض الخمس، نقول له يا رجل اتق الله، الصلاة حينما تطلق يراد بها الصلوات، إلا إذا أتت قرينة تصرفه عن المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي. فحمل الوضوء على المعنى اللغوي ابتداء يناقض الأصول، فالأصل أن نحمل الكلمة على المعنى الشرعي لا على المعنى. يعني ربنا يقول قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، قال رجل أتمضمض وأغسل فمي وأصلي، لأن الوضوء هو طهارة الفم، ما تقولون فيه إن فعل ذلك؟ ألا ما هو أنت تريد أن تحمل لفظ الوضوء على المعنى اللغوي، لماذا لم تحمله على المعنى الشرعي؟ نريد دليل. قالوا يا رسول، ثانيا أن أول الحديث يدل على أن الوضوء هو الوضوء الشرعي، أنا توضأ من لحم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت، يعني إن شئت فاغسل فمك وإن شئت فلا تغسل، هذا الكلام لا يمكن أن يفهم. فطبعا انتصارا للمذهب الشافعي أراد الأستاذ الفاضل أن يصرف المعنى الكلمة عن معناها اللغوي، عن معناها الشرعي إلى معناها، وطبعا مع احتفاظي بالتقدير ولأنه أستاذ تعلمنا منه الكثيرا، ولكنه كلام من تلميذ إلى أستاذ، لا حتى لا يقال قائل أنت، لا، كلام ربما يكون صحيح وربما يكون رأينا خطأ ورأي أستاذنا أصح، ونسأل الله العافية، لأنه من الأدب في العلم أن نتعلم هذا إخواني. ثم قال آخر مسألة في كتاب نواقض الوضوء: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن في الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منهما. ما معنى هذا؟ تيقن الطهارة، ما معنى تيقن الطهارة؟ توضأ للمغرب وصلى المغرب، فالأصل أنه، ثم شك بعد المغرب هل أحدث أم لا، يبقى يبني على الأصل. الأصل أنه متوضئ، والشك يطرح الشك. ولذلك مراتب العلم خمسة: واحد علم، اثنين جهل بسيط، ثلاثة جهل مركب، أربعة ظن، خمسة وهم. أولا العلم، ما معنى العلم؟ إدراك الشيء على حقيقته. متى كان فتح مكة؟ الشيخ قال كم؟ نعوزين حد من الركن البعيد. متى كان فتح مكة؟ شيخ، أيوة، نعم، 8 هجري. فتح مكة كان سنة 8 هجري. هذا علم أم جهل أم وهم أم ظن؟ علم، لأنه أدرك الشيء على حقيقته. قال قائل من هنا: فتح مكة كان سنة 7 هجري، ده نسميه ايه؟ نعم، لا، جهل مركب، لانه ادرك الشيء على غير حقيقته. قال قائل من هنا: لا ادري متى كان فتح مكة، جهل بسيط، لانه قال لا ادري. وعلى هذا الذي قال ان النقاب عادة وليس عبادة، جهل بسيط ام مركب؟ مركب، هذا جهل بجهل مركب. المهم قال قائل: لا ادري متى كان فتح مكة، لا ادري، فهذا جهل. قال سرابع: فتح مكة كان في العام الثامن، واحتمال ان يكون في العام السابع، هذا ظن. ادراك الراجح مع احتمال المرجوح، فهم يا اخوي ان شاء الله؟ احتمال ادراك، الادراك راجح مع احتمال اقل. قال قائل: فتح مكة كان في العام السابع، واحتمال ان يكون في الثامن، هذا وادراك مرجوح مع احتمال راجح. هذه مراتب العلم الايه؟ الخمس. فهو تيقن الطهارة وشك، اسف نسينا مرتبة وهي الشك. قال قائل سادس: فتح مكة احتمال ان يكون في السابع، واحتمال ان يكون في الثامن، احتمال واحتمال، تردد بينه ولم يجزم بقول، هذا شك. نعم، ما نقول لك الشك نسيته. سادس، انا نسيت الشك، انا شكيت ان نسيت الشك. نسأل الله العافية. فالشك هو تساوي الاحتمالات، التردد بين امرين. فيقول انا لم، احتمال ان يكون في السابع واحتمال ان يكون في الثامن، فالشك يطرح جانبا لانه ليس يقين. فهنا يقول: اذا تيقن الطهارة وشك في الحدث يبني على الاصل، يطرح الشك. والعكس: شك في الطهارة وتيقن الحدث، يعني رجل متيقن انه احدث وشك هل توضأ ام لم يتوضأ، يبقى عليه ان، لانه لابد ان يستصحب الاصل اليقين. شك اصلى 3 ركعات ام 4، اليقين كم؟ اليقين 3، 100% 3، والشك يبقى يبني على اليقين ويقوم ليأتي برابعة، هذا هو الشك. يقول المصنف: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن في الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لم يخرج فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. ولأن اليقين لا يزول بشك. بمعنى رجل يصلي وأشكل هل أخرج ريح أو لم يخرج فلا يخرجن من حتى يسمع صوتا صوت الحدث أو يجد. ليس المقصود بالحديث الظاهر، يعني ربما رجل ما وجد صوتا وما شمه ولكنه متيقن أنه أحدث يقول لن أخرج حتى أشم. ليس المقصود هذا، ليس المقصود هذا يا عبد الله. المقصود أن تتيقن، المقصود أن تتيقن، لا تتمسك بظاهر النص فتقول لا أخرج حتى أجد صوتا. طب انت لم تحدث بصوت مرتفع، طلعت ريح ايه من غير صوت، او اجد ريحا برضو من غير ريحة لكنك متيقن لابد ان تخرج. فالحديث لا يحمل على ظاهره بقدر ما يحمل على علته، والعلة هي التيقن، ان تستصحب اليقين، والله تعالى اعلم. هذا اخواني باب نواقض الوضوء انتهينا منه. الواقع، طب لحظة، ان شاء الله الاسبوع القادم هنأتي بامتحان مكتوب، لا هو موجود الان مطبوع في الابواب السابقة، هم امتحانين مع بعض. يعني طالما احنا امتحنا اخواننا قبل ذلك، لكن هنعطي ورقة لاخ او اثنين يصوروا عليها لمن اراد، وتستصحب الورقة او تصطحب الورقة معك الى اين؟ الى المنزل، وانت ومراقبتك لله. ان فتحت الكتاب ونقلت جزاك الله خيرا، بس خلي بالك بامانه تسلم الورقه، لا اخطئ، يعني اكتب خطا حتى تتعلم، انما ان تلقن لهذه ونعطيك ان شاء الله الاجابه الصحيحه وانت تصحح الورقه لمن؟ لنفسك، لان مش وقت نصحح للعدد ده كله طبعا. السؤال يقول، نعم السامع، لحم الابل طبعا، لحوم الابل عامة، كبدة راس ديل كل اللحوم. الشيخ ابن تيمية اعد بحثا في الفتاوى لمسألة لحوم الابل هذه. نعم هتمتحن في ناخذ الوضوء بس يا عم. نعم جوائز، نعم سنعطيك مجلة او دعاء شنفع. نعم مين تب الصلاة لما في الصلاة شكوا في السنة، شكوا في الوحي، شكوا في اعمدة الدين وركائزه. نعم معفو عنه. طب يقول السائل، انت بتعرضنا للمشاكل يا مولانا، هذه هو صلاة العشاء كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء من قصار المفصل او من اوسط المفصل، يعني اوسط المفصل هو من بعد قاف والحجرات والمعارج وسبح، او كما قال ابن حجر في الفتح كان يقرأ من قصار المفصل سبح الغاشية. وحديث معاذ معروف كان يصلي العشاء الاخرة قرأ البقرة، وفي رواية سورة لعلها المؤمنون، نعم لا مش آل عمران، البقرة وسورة اخرى كاملة، لا مش الاعراف، ابن حجر في البخاري بينها. المهم فلما ذهب الرجل، حديث البخاري كتاب الصلاة، قال فتان فالثاني يا معاذ من أمن بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض وذا الحاجة والضعيف. ألا قرأت بسبح؟ ألا قرأت بالشمس وضحاها؟ وهكذا عدد له والليل إذا يغشى. فقال العلماء من السنة في العشاء الأخيرة أن تقرأ من قصار المفصل في العشاء بس لا الفجر. مين كان يقرأ في الفجر إلى 60 آية في البخاري؟ طبعا 60 دي مش حمدنلة الساعة 7. نعم بقول لك على السنة يا مولانا، والسنة ليست يا أخوانا، والقاعدة عندنا الأصل عندنا مراعاة حال المأموم. يعني إن كان المأموم لا يطيق أن يقف فنصلي على قبره قياما. انتبه لهذا، يصلي على قدر تحمل من المأموم، هذا هو الأصل، بغير أن يخل. نعم طبعا احنا قلنا اكل اللزوم مش حرام، كل واستمتع بس توضأ. هو احنا حرمنا اكل الجزور يا شيخ؟ شوف يا اخوانا ما حرمنا اكل الجزور، لكن اذا اكلت فايه؟ ابن تيمية في الفتاوى ابين ان لحم الجزور يحدث تغيرات داخلية في المعدة مما، والوضوء يطفئ هذه التهيجات، يعني ناحية طبية. لا ده موضوع معتاني، اخر الامر عدم الوضوء مما مسته النار، لحم الجزور ده موضوع ثاني. انما اي اكلت اي طعام مسته النار فلا تتوضا، لا تتوضا. نعم طب الحديث معنا في مسلم اهو، حديث واضح، يا رسول الله انا اتوضا من لحم الجزور، قال حديث مسلم، خلاص حجة، حجة على الاحناف وعلى من سواهم. فاهم يا اخويا؟ حج. نعم لا اللبن مش في حاجة، لا انما الكفتة لحم، الكفتة ده خلاص، والشربة والبهاريز وما حولها انت هتعقدها اليوم والهانة بس. هل هذا العمل الذي اقوم به حرام لأنه في خدمة أعضاء النادي ولاعبين كرة القدم، وهل مصدر النقود حرام أم حلال؟ هو السائل بيقول أنا أخ في الله أعمل مهندس زراعي في نادي الشمس الرياضي، وأقوم بالإشراف والتنفيذ للأعمال الزراعية الخاصة بكل الملاعب وكذلك الحدائق ذات المسطحات الخضراء والمشتل الخاص بإنتاج النباتات والزهور تباع لأعضاء النادي، هل هذا العمل الذي أقوم به حرام لأنه في خدمة أعضاء النادي؟ عملك حلال لأن أصل العمل مشروع، لكن إن خالطه شيء حرام فالورع أن تترك هذا العمل إن لم تستطع أن تغض البصر. يعني نفترض في نادي الشمس كلهم عراة وأنت تذهب فتنظر رغم إرادتك ولا تستطيع أن تتحكم في نظرك، ترى منكرا وتوافق عليه لا تستطيع ان تغيره، اصل العمل حلال، مهندس زراعي يسقي زروع ويعد مشاتل، عمله حلال ام حرام؟ حلال. انما جاءت بعض الصفات والظروف التي احاطت العمل، فان كان مثلا هناك منكر ولا تستطع انت ان تغيره فزل انت عن المنكر، لان العلماء يقولون اما ان تغير المنكر واما أن تزول أنت عنه، فإن رأيت منكرا ولم تستطع أن تغير فابتعد، بارك الله لك في رزقك. نعم أحد الأشخاص يريد أن يخرج زكاة المال أشياء عينية غير المال ويعطيها إلى إخوته لتأليف القلوب، وهو في الأصل زكاة. لا يجوز أن يخرج أشياء عينية، لابد أن يخرج مال، زكاة المال مال إلا إذا كانت زكاة عروض تجارة فيجوز أن تخرج من جنس التجارة. بالنسبة للنساء هل عليهن الاستحداد قبل الزواج؟ أتدري ما هو الاستحداد؟ هو شعر الإبط والعانة، طبعا لا بأس مطلقا للمرأة بعد بلوغها أن تزيل هذا الشعر وهذا الشعر، لأن البعض عندنا في الأرياف يتركه إلى أن تتزوج، هذه مخالفة شرعية صريحة. إزالة شعر الإبط والعانة للرجال والنساء على السواء ولا يزيد عن 40 يوما أبدا بحال. يعني يقول هل للمرأة أن تزيل هذا الشعر قبل الزواج؟ يعني إن مكثت 40 سنة يظل الشعر معها؟ نسأل الله العافية. لا، المرأة مأمورة أن تزيل هذا الشعر ولا يزيد عن 40 يوما. ما حكم استخدام الكريم المزيل للشعر في الاستعداد ونطف الإبط؟ لا بأس به، لا يعني يجوز. قال أحد العلماء أن المنام في الأرض أن الإيه؟ هل هذا صحيح؟ أن المنار ولا إيه؟ صاحب السؤال ده. الواجب في الشارب الحلق بالكلية أن التقصير خلاف بين العلماء، منهم من قال الحف بمعنى التقصير ومنهم من قال الحف بمعنى الإنهاك، والمالكية كانوا على أن الحف بمعنى من ينهك الشارب كانوا يعذروه. فالشاهد أن الخلاف في المعنى اللغوي، هل حف الشارب بمعنى إنهاكه بالموسي أم بالمقص أم يترك البعض، خلاف، وكلاهما إن شاء الله يعني جائز. يا أخواني يعني الأسئلة لو تكون مختصرة يبقى أفضل. أنا أعمل بوزارة الأوقاف بوظيفة عهدة في مسجد، وأريد أن أعرف هل يجوز إذا ذهبت إلى درس بين صلاة المغرب والعشاء أن يكون هناك من ينوب عني خلال فترة غيابي؟ وبالعلم أنا عندي أجازة يوم الاثنين والثلاثاء، فهل يجوز أن أعمل خلالها وأخذ أجازة خلال يوم مخصص حتى أستطيع أن أحضر الدرس، علما بأن من ينوب عني هو أبي وأخي؟ لا بأس، لا بأس أن تكلف غيرك بعملك ثم تحضر درس العلم، لا بأس. شاب ولم أتزوج، ولكن عندي مشكلة هي أن الشعر يشيب بالكامل أو معظمه في هذا السن، وحيث إني أصبغ السواد. لا تصبغ بالسواد، تجنب السواد، تغير الشيب لكن بغير السواد. هل يجوز الصيام بعد نصف من شعبان؟ قلنا يجوز. يقول البعض النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليل. صحيح، كان يصوم شعبان أكثر شعبان، غالب شعبان، حديث أمنا عائشة، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ما حكم الاستماع إلى القرآن لغير إنصات؟ يعني مثلا تشغيل شريط قرآن وأنا أذاكر، لا يجوز. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لم يقل استمعوا فقط، وإنما قال نعم في كل وقت. النص عام. نعم، لا، لا بد أن تستمع، من أدب الاستماع إلى القرآن عند قراءته أن تستمع وأن تنصت. قال ابن حجر في الفتح: فمن الناس من يستمع دون إنصات، ومنهم من ينصت دون استماع، فلا بد أن تستمع وأن تنصت. نعم.